بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المقطع في الكتاب، يعني بعض الشراح وبعض القراء ظنوا على أنه يمدح كتابه ونفسه، والرجل لم يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما جاء بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يوجه هذا الخطاب: فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتوفيض والرضا لما في هذا الكتاب، لأن ما في هذا الكتاب كله آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة الأولى الذين نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيريتهم. كلمة التفويض سنتكلم عليها فيما بعد، لأن التفويض يعني عند المعطلة يطلقونه في على الأسماء والصفات، والتفويض يعني شر من التأويل، لأن المفوض كأنه يقول على أن الله عز وجل خاطب عباده بشيء لا يفهمونه ولهذا يفوضه، أما المؤول فيقول هذا معناه كذا، يعني لفظه كذا ولكن معناه كذا، يعني يؤوله عن ظاهره. أما المفوض فيقول أن الله خاطب الناس بشيء لا يعرفونه ولا يفهمونه، وهذا الكلام ليس بصحيح، وإنما الله عز وجل خاطب العباد بما يفهمونه وبما قامت عليهم الحجة به، وكلهم فهموا هذا، ولهذا ادعوا على أن هذا أساطير الأولين وليس هذا هو كلام الله عز وجل، هكذا يدعون. فهم يفهمون الكلام الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وفقه الله عز وجل واهتدى إلى الإيمان بالله وبكتابه برسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الخير، فهذا الموفق، والتوفيق هو لا يكون إلا من الله عز وجل، لأن الهداية هدايتان: هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة الرسول عليه الصلاة والسلام دل أمته على كل خير ولم يقصر في ذلك أبدا، ولكن التوفيق بيد الله، وطلاب العلم يفهمون ويذكرون الحديث في قضية أبي طالب لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله، وعنده النفر من المشركين يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهو يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. لماذا؟ لأن أبا طالب حماه في صغره، حماه من الكفار، لم يستطيعوا أن ينالوا منه في حياة أبي طالب مطلقا، وحصل معه في الشعب، فالشاهد من ذلك أنه أولا والده لأنه عمه، الأمر الثاني أنه حماه، الأمر الثالث أنه قدم كل ما يملكه فداء لهذا الرجل، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما جاءت قريش وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: اختر من أبنائنا من تشاء، يعني جاءوا بشباب وقالوا: اختر من تشاء وسلمنا محمد. فهو تعجب من كلامهم هذا، لأن العقل لا يقولون هذا، فقال: يعني أعطيكم إبلي تقتلوه وأخذ أبناءكم يعني أربيهم لكم؟ يعني من يفعل هذا؟ فالشاهد من هذا أنه حينما حضرته الوفاة وكان حريص على أن يسلم وهو يعرف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه الحق وقال كلمته المعروفة: لولا أن تعينني نساء قريش لأقررت بها عينك، آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. قال الرسول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. الله أنزل قرآن نزل في كتاب الله، ما كان للرسول أو لو كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال في أبي طالب يعني بعينه نص الآية فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، وأما هداية الدلالة والإرشاد فالرسول ما قصر معه، دعوا إلى آخر لحظة من حياته. ولهذا قال بعض الرافضة يقولون أنه نطق بالكلمة التي تريدها. كيف؟ قالوا أنه يعني رواية عن العباس، هكذا يقولون، والقصة في صحيح البخاري، أنه تكلم بكلام في آخر لحظة ولكن الرسول الظاهر أنه عندهم ما سمعه والعباس سمعه. هذا الحديث المكذوب ذكر ابن حجر على أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن عمه، أي عن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: إن عمك كان يحميك، فهل أفاده ذلك شيئا؟ قال: نعم. هذا ابن عباس اللي يقول أنه سمعه نقل تلك الكلمة، قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فصار في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه وهو أخف الناس عذابا. فبين العلماء على أن هذا الكلام كذب، لأن نفس العباس الذين أسندوا إليه هذا الكلام هو الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل نفعه ذلك شيء. فالشاهد من هذا على أن ما جاء في هذا الكتاب هو من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول: على طالب العلم أن يأخذ هذا الكتاب وأن يعلمه للناس وأن ينشره بين الناس، لأن كتم العلم لا يجوز، يعني كاتم العلم يعني عليه عقاب. فيقول: ينبغي لطالب العلم أن ينشر هذا الكتاب بين الناس ولا يخفيه عن أحد، لعل الله يرد به حيرانا من حيرته. وستجدون له كلام سيأتي فيما بعد يقول أن هذا الزمن لكان هو فيه أنه قد تغير. يعني متى هو توفي؟ 329، يعني قبل 1000 سنة من الآن، وهو يشكو تغير الناس في ذاك الوقت، فكيف أحوال الناس الآن في هذا الوقت؟ أو صاحب بدعة عن بدعته، لأن البدع انتشرت ونشرها الناس وأصبحت عند كثير من الناس أنها هي السنة. ولهذا نقول لطلاب العلم ولا سيما الذين يدرسون في الجامعة ويرجعون إلى بلادهم، والحقيقة أنهم جاءوا لطلب العلم والتفقه في دين الله، وهذا ما نص الله عليه في كتابه: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني الإنسان يبدأ أولا بالتفقه، يتعلم، فإذا أصبح عنده علم عند ذلك يعلم الناس، أما يعلمهم على جهل فهو قد يزيدهم ضلالا على ضلالهم. إذا رجعوا لبلادهم وهذه البدع منتشرة في كل مكان، ما هو في بلد معين، العالم كله يعني يموج بهذه البدع وهذه الخرافات على أساس أنها دين. فينبغي للإنسان حينما يرجع إلى أهله ويقدم لهم النصيحة أن يكون بالأسلوب الحسن بما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو البدء بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة، لأن رأس مال المسلم عقيدته. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالرسول مكث في مكة 13 عاما يعلم الناس التوحيد. لما عرفوا التوحيد بعد ذلك الأمور كانت عليهم سهلة، يعني أحكام الشرائع كلها سهلة عليهم لأن قلوبهم أصبحت صافية ونقية. أو صاحب بدعة من بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به، يعني ينجو بما في هذا الكتاب. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق. الأمر الأول يعني هو الكتاب والسنة، يقصد العتيق القديم وهو ما أنزله الله عز وجل على رسوله وهو القرآن الكريم، ثم السنة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، لأن القرآن والسنة كلاهما وحي. الله قال عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يرد منه شيئا. من رد منه حديثا صحيحا فلا يقبل منه أي عمل، لأنه لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالرسول أو الشهادة لله بالرسول بالرسالة من مقتضياتها أنك تصدقه فيما أخبر وتنتهي عما نهاك عنه وزجر، وألا تعمل إلا بما شرع، فهو لا يشرع إلا عن الله عز وجل. وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه، الآن تروي يدعو لنا، يعني رحم الله عبدا ورحم والديه، قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به، هذه دعوة من هذا الرجل في ذاك الزمن يدعو لمن يأخذ بما هذا الكتاب ويدعو إليه. هذا الكتاب الذي فيه هو الذي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم حينما ذكر الفرقة الطائفة الناجية، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول ما في هذا الكتاب هو من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يتعلمه وأن يعلمه للآخرين. نسمع التعليق عليه من الشارح، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم، أي عليك بالتصديق، لا تكذب شيئا مما ذكر في هذا الكتاب لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة، فعليك بالتسليم به وعدم التردد في الأخذ به والاتباع وعدم التكاسل.
يعني أنت أرجع لهذا الكتاب وانظر ماذا تجد فيه، هل تجد فيه شيء يعني مخالف لكتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهو يقول لك أرجع لهذا، وكل ما تجده في هذا الكتاب هو من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله،
قال حفظه الله تعالى: قوله والتفويض، يعني لا تحدث شيئا من عندك، وليس التفويض الذي عليه المفوضة في الصفات.
أنتم سمعتم أنا أشرت لكم إشارة إلى التفويض في الصفات. الصفات يقولون أن الله عز وجل تكلم بهذه الصفات الموجودة في كتابه، والذين تكلم معهم لا يعرفون معناها، وإذا كانوا لا يعرفون معناها فيفوضوها إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكيف تدعو باسم أو بصفة من صفات الله عز وجل وهذه الصفة الله عز وجل لا يتصف بها؟ أنت تريد الرحمة، فإذا كان الله عز وجل ما عنده رحمة تطلب من من؟ يعني تطلب من منه الرحمة وهو ليس عنده رحمة؟ هذا كلام كله تحريف لكتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل نحن نثبت له الصفات الأسماء والصفات على ما جاء في كتاب الله. أما التفويض فطلاب العلم يعلمون أن الإمام مالك إمام دار الهجرة وكان في هذا المسجد، وسأله سائل عن الاستواء، صفة الاستواء، تعرفون في كتاب الله جاءت صفة الاستواء في 5 آيات من كتاب الله كلها استوى، استوى الرحمن، ما قال استولى ولا في أي آية من هذه الآيات 7. لما سئل عن معنى الاستواء، ما سألوا عن الاستواء مطلقا، عن معنى، قال استوى كيف استوى. فكلمة كيف هذه الذي لا ينبغي أن تدخل في أسماء الله وصفاته. حينما سأله هذا السؤال نسمع الإجابة، قال له: الاستواء معلوم، يعني ما كتمه العلم ولا طرده في البداية، وإنما قاله الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم من لغة العرب، استواء معلوم. ثم قال والكيف مجهول. الله أخبر عن نفسه في سبع آيات، يقول استوى على العرش، الرحمن استوى على العرش، وتقول كيف استوى؟ كيف لا نعرف الكيفية؟ الكيفية علمها الله عز وجل، فهو أخبرنا بهذا فنحن نصدق بهذا ونفهم معناه من لغة العرب. عندك صفة السمع والبصر، كل واحد منا يسمع ويبصر، وذا كلم الإنسان بأنه يبصر يعرف البصر. الله عز وجل منح عباده هذه الصفات حتى يعرفوا من معناها معنى صفات الله عز وجل، لكن على الأساس الذي قاله الله عز وجل في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته. ثم قال وهو السميع البصير. إذن العبد يبصر، الطيور تبصر الذي لها بصر، جميع المخلوقات الذي منحها الله عز وجل البصر تبصر، لكن كل بصره بقدره. فالإنسان يبصر ولكن الله عز وجل بصره غير بصر المخلوق، لأنه سيأتينا في بعض القضايا في قضية التكفير، في قضية التكفير لمن ينكر الصفات. هذه الصفات الله عز وجل أثبتها لنفسه، ولم يعرف من السلف أنهم كفروا أحدا بعينه إلا الجهم. الجهم لصفوان نفى عن الله جميع الأسماء والصفات وحتى كلمة شيء. لماذا؟ أصلوا من اليهود وهو المخطط لهذا، يقول لو أثبتتم هذه الأشياء فقد شبهتم الله بخلقه، والمشبه لله بخلقه كافر. هذه القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن الله عز وجل هو الذي أخبرنا بهذه الصفات فنحن نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به. يقول حتى كلمة شيء ما تقول أن الله موجود، حتى الوجود أن الله ليس بموجود، ولهذا حكموا عليه بالكفر، يعني الجهم بعينه. لكن مذهب انتشر بين الناس، من مذهبه القول بخلق القرآن، وكثير من الطوائف يقولون بخلق القرآن. إذن هؤلاء يحكمون عليهم بالضلال، ما يحكمون عليهم بالكفر، لأنهم ما ينكرون أسماء الله عز وجل وصفاته، وإنما يقولون في القرآن أنه مخلوق. لماذا؟ يقولون لو أثبتنا أن القرآن كلام الله فقد شبهنا الله بخلقه، كيف نشبه الله بخلقه؟ قالوا لا يكون الكلام إلا من اللهات والحنجرة والشفتين، كما تسمعون الآن وكما تشاهدون. هذا فيه تشبيه عندهم، يعني هم أولا شبهوا ثم بعد ذلك انتقلوا للتعطيل. هم الآن يقولون أن الكلام لا يكون إلا لمن عنده لسان وشفتين وحنجرة، فإذا أثبتنا هذا الكلام فقد شبهنا الله بخلقه. والله عز وجل أخبر في كتابه، لو أنهم يرجعون إلى كتاب الله ويأخذون به، أخبر على أن الكلام يكون من شيء لا لسان له ولا حنجرة ولا لهات. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم، هذه الأيدي، وتشهد أرجلهم، فين اللهات فين الحنجرة في هذه اليد، أين توجد؟ فكلامهم هذا القرآن يرده. فينبغي لطالب العلم أن يرجع لكتاب الله ويطبق ما يقولونه على هذه الآيات الواردة في كتاب الله. الله عز وجل خلق آدم بيده وأمر الملائكة أن يسجدوا له، فسجدوا إلا إبليس امتنع. لما سأله لماذا، يعني لماذا لا تسجد وأنا أمرتك، لأنه كان عايش بين الملائكة، مع أنكم إذا رجعتم إلى سورة الكهف تجدوه أنه من الجن وفسق عن أمر ربه. هو قال كيف أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ثم قال خلقته من طين، وأن خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو يعني فضل نفسه على آدم. الله عز وجل قال في كتابه، يعني أمره أن يسجد لما لم تسجد لما خلقت بيدي، ما قال بيدي. تجدون المؤولة لهذه الصفات يقولون أن اليد معناها القدرة، اليد معناها القدرة. لماذا؟ لو أثبتنا لله يد فشبهناه بخلقه والمشبه كافر. القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن نسأل هؤلاء الذين يقولون هذا القول، هل لله قدرتين؟ لأن الله عز وجل يقول ما خلقت بيدي، بيدي، وهم يقولون اليد القدرة. طيب الله عز وجل له قدرتين ولا له قدرة واحدة إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ وهم مخالفون لكتاب الله بالدرجة الأولى. فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى كتاب الله وينظر لكلامهم هذا الذي يقولونه. إذن التفويض كما هو الذي جرنا لهذا الحديث، التفويض يقولون أن الكلام الذي جاء في كتاب الله وخاطب الله به عباده لا يفهمون معناه في باب الأسماء والصفات، وإنما يحملونه هكذا، وهذا ليس بصحيح. يعني الذين خوطبوا بكلام الله عز وجل فهموا هذا وسألوا عن أشياء أشكلت عليهم. يعني إذا رجعت لكتاب الله تجدهم سألوا عن أشياء الصفات، لم يسألوا عن صفة من صفات الله مطلقا، وإنما سألوا عن أشياء أخرى. الله يقول يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يعني يسألونك عن الأهلة، يعني كيف هذا الهلال يبدأ صغير ثم يكبر ثم يرجع حتى يصير هكذا؟ والله عز وجل قد أخبر أن الليل والنهار والشمس والقمر كلها خلقها الله عز وجل لمصالح العباد. فنحن لا نعرف مواقيت الديون، ولا نعرف موقيت الحج، ولا نعرف يعني الصوم، ولا نعرف إلا بهذا. إذن هم سألوا عن الذي أشكل عليهم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ما تعرف الحج إلا إذا عرفت الحساب، ويأتي وقت الحج هو يوم واحد في السنة. إذن مواقيت للحج. يسألونك عن المحيض، الله قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فسألوا عن أشياء أشكلت عليهم، أما الأشياء الاعتقادية لم يسألوا عن أي مسألة مطلقا، وإنما سألوا. ولهذا هذه الآيات الموجودة في هذا الباب فيها رسائل نوقشت، يسألونك والإجابة عليها، الإجابة من؟ الإجابة من الله عز وجل. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيها إثم كبير ومنافع، المنافع قليلة ولكن الإثم كبير، ولهذا ما كان هذه الآية فيها تحريم للخمر. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب من الله عز وجل أن ينزل في الخمر بيانا شافيا، لأن الخمر إذا شربه الإنسان ذهب عقله، إذا ذهب عقله ارتكب كل المصائب كل الجرائم حتى مع محارمه، لأنه بدون عقل مجنون. حتى نزلت الآية الأخيرة اللي هي في سورة المائدة، يعني الآية الثانية في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية أيضا ما فيها تحريم قاطع، لكن تحريم أنك لا تقرب الصلاة وأنت سكران. إذا شرب الإنسان الظهر يأتي العصر وهو سكران، إذا شرب العصر إلى المغرب كذلك يأتي وهو سكران. إذا امتنعوا عن الأوقات المتقاربة في الصلاة، ما يشربون الخمر، باقي عندهم وقت بعد صلاة العشاء المبتلى يمكن قد يشرب في هذا الوقت، ويأتي الفجر قد ذهب عنه السكر، وكذلك بعد الفجر إلى أن يأتي الظهر يمكن يأتي قد ذهب عنه. لكن هذا ليس فيه يعني قطع بأن الخمر حرام. بعد ذلك أنزل الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر، قل في الآية
إنما الخمر
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. عند ذلك جاء التحريم النهائي. وتعرف القصة في الصحيحين أن أبا موسى أو غيره من الصحابة كان عنده مجموعة حسب العادة بعدما يأكلون عندهم الشراب الخمر ويشربون، وهذه عادتهم لأنه ما حرم حتى الآن. نزلت الآية هذه فخرج مناد من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي في الناس ألا إن الخمر حرمت. فطلب منه من شخص أن يخرج ويسأل ما هو هذا. فلما خرج سمع هذا الكلام فأخبر الجماعة الموجودين بأن هناك نزل قرآن في تحريم الخمر، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث هذا المنادي ينادي على أن الخمر حرمت. ماذا صنع أولئك؟ الله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في نفس اللحظة الذي في فمه شيء لم يبلعه بل بجه وكسروا الدنان وامتثلوا أمر الله عز وجل. فمعنى ذلك على أنهم يفهمون ما جاء في كتاب الله، أي آية وردت في باب الأسماء والصفات خاصة يفهموها، وليس هناك تفويض أبدا. التفويض في الكيفية، يعني الإمام مالك قوله هذا صار كما يقولون أصلا لجميع الصفات، وأي كاتب يؤلف في هذا الباب من القدامى ومن المحدثين يأتي بكلام الإمام مالك ويستشهد به في هذا الجانب. الاستواء معلوم والكيف مجهول، السمع معلوم والكيف مجهول. السمع إن الله عز وجل سميع بصير، السمع معلوم مثل ما تسمعون كلام الآن، لكن سمع الله يختلف عن سمعكم. المرة التي كانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله ولا ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة مؤدبون بتأديب الله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون وأنتم لا تشعرون. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. عائشة في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة تشكو ضعفها، تقول بعض الكلام ما تبين وما سمعته، وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذن فين سمع المخلوق وسمع الخالق؟ يعني ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأسماء والصفات هي لائقة بالله عز وجل، وليس عند الناس إلا الأسماء. يعني إذا كان الإنسان لا يعرف لا السمع ولا البصر ولا القدرة ولا الإرادة، ما يعرفها، معنى ذلك أنه خوطب بشيء لا يفهمه، وهذا الذين يريدون كلمة التفويض، وهذا كلام مو صحيح. الله خاطب الناس بشيء يعلمونه، ولهذا الممتثل امتثل والمخالف خالف لأنه يعرف هذا. نعم تفضل يا أخي.
أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله والرضا لما في هذا الكتاب مما هو من أصول أهل السنة والجماعة، وليس هذا مدحا وتزكية لكتابه كما يظن بعض الشراح، إنما هو يحث على الأخذ بما ذكره فيه، يحثك على أن تأخذ مما ذكره فيه من الأصول الصحيحة من الكتاب والسنة، لأنه لم يأتي بشيء من عنده أو يبتكر شيئا من عنده أبدا.
نعم تفضل.
قوله ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، يعني أنشر هذا الكتاب ووزعه على أهل القبلة، يعني على المسلمين ينتفعوا به، لأن هذا من نشر العلم النافع ومن التواصي بالحق. وهكذا يجب أن تنشر الكتب النافعة المفيدة، ولا سيما الكتب الأصيلة، وكلما تقادم الكتاب فهو أقرب إلى الحق، لأنه يكون قريبا من القرون المفضلة.
يعني القرون المفضلة كما قال الرسول، يعني خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولهذا قال عمران بن حسين لا أدري قال ثلاثة أو أربعة. فهو يقول الآن هذا الرجل الآن في القرن الرابع، يعني متوفى 329. المؤلف يقول كلما كان المؤلف والكتاب قديما يعني يكون أقرب إلى القرون المفضلة الذين حث الرسول عليه الصلاة والسلام على الأخذ بقولهم وعلى الثناء عليهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قال في التفضيل قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهو يقول كلما كان الكتاب قريبا يعني من زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون الخطأ فيه قليل، وكلما ابتعد يعني زاد الخطأ. نعم.
قال حفظه الله تعالى قوله فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، هذه فائدة نشر الكتب المفيدة، أن الله قد يرد بها حيرانا من حيرته أو ضالا عن ضلالته، لأن بعض الناس يكون جاهلا ولو بين له الحق لاتبعه، هذا هو الذي يستفيد من نشر الكتب، أما السائغ الذي يتبع هواه فهذا لن تفيده الكتب شيئا، بل ربما تفتنه أكثر.
التوفيق بيد الله عز وجل، وهذه من الأسباب، يعني تأليف الكتب وطبع الكتب ونشرها وتوزيعها بين الناس فائدتها أكثر من ضررها. لكن إذا كان هناك بعض الناس لا يستفيدون، بل قد يأخذوا منها لبدعهم ولهواهم، فهؤلاء لا يمنعون من نشر الخير. الخير إن شاء الله يعني يستفيد أكثر من الذين قد يتبعون أهواءهم. فينبغي نشر الكتب وتوزيعها بين الناس، لا سيما الكتب المعروفة، الكتب النافعة، ما هي كتب الضلال المعروفة، كتب الضلال والمناهج الفاسدة المخالفة عن منهج السلف موجودة بكثرة، بل والتوزيع لها والطبع لها أكثر. لكن الكتب النافعة ينبغي أن يعتني بها أصحابها وينشروها بين الناس حتى يستفيد الناس منها. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به، فيكون لك الأجر في توزيع هذا الكتاب وأمثاله، وليس خاصا بهذا الكتاب، كل الكتب النافعة وكتب العقيدة بالذات يجب أن تنشر وتوزع على الناس، بدلا أن يوزع عليهم كتب الضلال وكتب دعوة الضلال، توزع عليهم هذه الكتب، لأن كثيرا من الناس على جهل، لو بين لهم الحق لقبلوه وانتفعوا به.
وهذا هو الواقع، يعني كثير من الناس يكون في غفلة وعنده جهل، ولبس عليه بالكتب الأخرى التي هي فيها الضلال، لكن إذا وجد الكتاب الذي يستدل صاحبه بالقرآن ويستدل بالسنة لعل الله أن يهديه بذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، أي يلزم الأمر الأول، وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والقرون المفضلة، العتيق يعني القديم، وهذا فيه التحذير مما جد من الشرور والفتن. فإذا رأيت الاختلاف ورأيت كثرة الأقوال فعليك أن تنظر لما عليه السلف الصالح وتمسك به لأنه الحق
إن شاء الله.
قال حفظه الله تعالى: قوله وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، أي ما ذكره من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وبسطه رحمه الله ووسع فيه القول. قوله فرحم الله عبدا ورحم والديه، قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه، أي وأمثاله من الكتب النافعة. فالكتب النافعة يجب أن تبث وتنشر، ولمن بثها ونشرها أجر نشر العلم وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أكثر الناس إنما وقعوا في الضلالة لأنهم لم تصل إليهم هذه الكتب الأصيلة، وإنما تصل إليهم كتب أهل الضلال والفرق الضالة ويظنونها حقا. ولو أن هذه الكتب الأصيلة اعتني بها ووزعت على الناس لهدى الله بها من شاء من خلقه.
نعم، لهدى الله بها من شاء من خلقه. ينبغي أن نفهم هذا، لأن الله عز وجل يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فقد تقدم الأدلة والأنبياء الذين أعطاهم الله عز وجل تلك الآيات التي هي المعجزات، منهم من تبعه عدد من الناس ومنهم من لم يتبعه إلا القليل. بل جاء في الحديث أنه قد يأتي النبي معه الرهط، يأتي النبي معه عشرة، يأتي النبي معه اثنين، يأتي النبي وحده مع تلك الآيات والمعجزات الكثيرة. ولما تقرأ قصة نوح يعني تكفي العاقل، ولهذا نوح يعني بسط دعوته ونشر دعوته ودعا بالليل والنهار وبالسر والجهار، وكم مكث في الدعوة 1000 سنة إلا
50،
يعني 950 سنة، وهو صابر عليهم يدعوهم، ودعاهم جهارا ودعاهم سرا وأعلن لهم. وكان من كيدهم والإمعان في الكيد وعدم السماع منه، الله عز وجل أخبرنا في السورة القصيرة سورة نوح، يعني ماذا يصنعون؟ يستغشون ثيابهم لما يأتي يدعوهم، ويغطون على وجههم ما يبغى ينظرون، ويضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعون، إلى هذا الحد. فالله عز وجل حكم عليهم بالحكم الذي يستحقونه. ما هو الحكم الذي حكم به عليهم؟
الإغراق.
أغرقوا فأدخلوا نارا، ما هو إغراق وبس وموت، أغرقوا فأدخلوا نارا. وتعرفون بعد هذه الفترة الطويلة والله عز وجل أمره أن يبني السفينة، وهذه السفينة صنعها في اليبس، والسفن معروف أنها لا تعمل في أحواض البحار، يعني في طرف البحر يعمل السفينة هذه بعد ذلك يدفها في الماء، لكن هو يصنع سفينة في اليبس، فكانوا يعجبون منه ويضحكون عليه ويستهزئون به، وهو يقول لهم يعني سترون ماذا يكون. فلما جاء أمر الله عز وجل وأمره أن وقد وعده أن ينجيه وأهله، فركبوا في السفينة، الذين ركبوا في السفينة وأمر الله عز وجل السماء أن تمطر والأرض أن تنبع، وقال لابنه اركب معنا، ابنه هذا نبي وهذا ابنه، وننظر على أن النبي لا ينفع إلا من شاء الله نفعه، فهذا الولد لم يرضى أن يركب معه في السفينة، قال سأذهب إلى جبل يعصمني من الماء، في جبل طويل بأطلع فوق وفوق خلاص. قال له لا عاصم اليوم من أمر الله، ما في اليوم ما في عاصم من أمر الله. فصارت السفينة وطلعت المياه، وشوفوا هذا التعبير في القرآن، وهي تجري بهم في موج كالجبال. السفينة هذه فيها هذا العدد لأنه أمره أن يركب المؤمنين فيها وأن يأخذ من كل زوجين اثنين، ثم صارت في هذه الأمواج، وننظر لهذا الوصف في القرآن، وهي تجري بهم السفينة في موج كالجبال، ما هي موجة صغيرة متر مترين، هذه مثل الجبال خلاص. ثم الله عز وجل حكم على الجميع غارق كلهم، ولم يبق منهم أحد إلا من كان في السفينة، وهذه السفينة لا يعلم علمها إلا الله، وما حدث لآل نوح لا يعلمه إلا الله. الله عز وجل هو الذي أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه ذلك، وهم يقولون المشركون الذين يدعوهم يقولوا هذه أساطير الأولين، هكذا يدعون هذه الدعوة، ثم يعني شركهم كان بسبب معروف، ولهذا إبليس يقول نفسه طويل، يعني مثل الاستعمار، المستعمرون يعني عندهم نفس طويل ولا يريدون النتيجة في أيديهم مباشرة، لأنهم يعرفون هذا غير ممكن. فلما اكتسحت الدول دول الكفر الدول الإسلامية كلها، ما يأتون يقولون للإنسان تكون نصراني، العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب لو قيل له واحد نصراني يقوم يقاتلك، ما يقبل هذه الكلمة مع ما فيه يعني من الجهل، لكن تركهم على ما هم عليه وأخذوا أبناءهم، أخذوا أبناءهم وأدخلهم الروضة وعلمهم إلى أن تخرجوا وأعطهم الشهادات وجاؤهم وجعلهم الحكام، وقالوا لأهلهم أنتم جهال لا تفهمون شيئا. إبليس ماذا صنع؟ ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين، ارجعوا لصحيح البخاري في تفسير هذه السورة، يقول ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين جاء ماتوا متقاربين، فحزن الناس عليهم لأنهم كانوا يعلمونهم، حزن الناس عليهم، فهذه فرصة لإبليس، يقول جاء إليهم وقال اصنعوا لهم تماثيل، الود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، يعني على الكراسي هذه الأماكن كل واحد مكتوب على اسمه تمثال وهذا اسمه، لما تشاهدونهم تتذكرون عبادتهم فتعبدون الله. وبالفعل عملوا هذا وصاروا يعبدون الله، مكث معهم حتى انقرض الجيل كله، ما في أحد يعرف العلم، ولهذا قال ابن عباس ونسي العلم، ما هو العلم إلا في كتاب الله وسنة رسوله أو الذي أوحاه على الأنبياء، وإنما نسي العلم لماذا يعني بهذه الأصنام بهذه التماثيل الذي وضعت في هذا المكان، لأنها وضعت من أجل التذكر، فالآن ما حد يدري على أنه وضعت هذا الأساس. فجاء إبليس قال كان آباؤكم إذا جاءهم العدو استنصروا بهم، إذا تأخر المطر استغاثوا بهم، إذا مرض مريض جاءوا طلب الشفاء منهم، فدخلوا في الشرك وأشركوا بالله عز وجل. فهذا هو السبب الذي جاء الشرك بسببه، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التماثيل ونهى عن التصوير، وذكر الوعيد الشديد في المصورين لأنهم سيكلفون يوم القيامة بأن ينفخوا الروح في هذه الصورة التي يعملونها ويجسمونها ولن يستطيعوا أن يعملوا ذلك. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى.
بعض الأخوان قد يسأل عن التصوير يقول الآن أشوف التلفونات والحاجات يصورون الناس خلاص. العلماء بيّنوا على أن الصورة الذي لها حاجة ما في مانع. مثلا الآن الأمور اختلطت في الدنيا هذه، لو جاء واحد للحج باسم الحج باسم العمرة بكذا، لكنك ما تدري من هو هذا الرجل، ما تدري من فين جاي. فهذه البطاقة اللي هي معنا الآن فيها صورة الشخص وفيها المعلومات عنه، هذه من الأمور الضرورية والعلماء أباحوها. لكن كونك تعمل لك صورة وخليها في رواز وخليها في المجلس هذا الممنوع، هذا ما عليه حاجة. الملائكة لا تدخل بيتي فيه صور من هذا النوع. وكثير من الحجاج والمعتمرين يأتي لهذه البلاد ويرى المناظر هذه، ثم يكون محرم، ثم يكون في عرفات ولا في منى ولا في مزدلفة ولا في أي مكان، يلتقط بصوره بهذه الصورة ويعملها برواز ويرجع لبلاده. هو مسكين يرجع فرحان بها لأنه حج ويشوف يشاهدونه، يتصور أمام المحراب أمام المئذنة أمام الكعبة في أي مكان ويأتي يعلقها في المجلس. وهذا العمل قد يفسد عليه حجه، إما ينقصه وإما يفسده لو كان قصد الرياء مطلقا. فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأشياء، يعني كون التصوير لا يجوز وكان الرسول عليه الصلاة والسلام حرمه، هذا حرمه وتحريمه في محله. أما العلماء ما أباحوا إلى الشيء الذي يحتاج إليه، إذا كان في شيء في حاجة ضرورة فهم يبيحوا للضرورة. نعم.
أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: بعض الشراح ينقمون على المؤلف ويقولون هذه تزكية لكتابه، ونقول لا، ليس هذا تزكية لكتابه، وإنما هو حث على لزوم منهج السلف المذكور في هذا الكتاب وفي غيره.
ما أدري وجدتم شيء من الكتب اللي فيها هذا الكلام، لعل بعضكم يحاول يحصل. نعم تفضل كمل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله. كما لو أن
اللي في الكتاب هذا آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يتكلم يقول ما رده، ما يقصد أنه ألف مؤلف بقلمه ولم يأتي له بكتاب بآيات من كتاب الله ولا أحد من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول من رد كتاب هذا فهو يستحق كذا وكذا، إنما يريد أن يبين أن ما في هذا الكتاب هو من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد رده كله. كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول، ودع عنك المماحلة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله.
هذا الذي أشرت لكم إليه، يقول وزمانك الذي يخاطبه في ذاك الوقت يقول زمانك زمان السوء فاتق الله. هذا متى؟ في 329. فكيف في زماننا هذا؟ وكيف البلاء المنتشر في العالم والفساد والفتن التي تنشر الآن في العالم؟ فينبغي الإنسان أن يتمسك بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب كل ما فيه هو من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقرأ في الشرح ونعلق على ما يقوله المؤلف. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، أي من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة الذي بين في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الاعتقاد الصحيح، من خرج عن هذا المنهج فإنه يكون مع أهل الضلال، مع المبتدعة، مع المعتزلة، مع الجهمية، مع الفرق الضالة.
نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر وهو لا ينطق عن الهوى على أن النصارى افترقوا، اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، قال وهذه الأمة يعني أمته عليه الصلاة والسلام ستفترق على 73 فرقة. الصحابة رضوان الله عليهم سألوه يعني من هي هذه الفرقة الناجية، قال 73 فرقة يعني كلها في النار إلا واحدة، فسألوه عن هذه الواحدة فأعطاهم التعريف الذي ينبغي لطالب العلم أن يبحث عنه حتى يعرفه، قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، يعني الفرقة الناجية التي تعمل بما كان عليه الرسول اعتقادا وعبادة وسلوكا ومنهجا في جميع الحياة. الذي كان عليه الرسول موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول ما كنت عليه أنا وأصحابي. إذن نحن نبحث ماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وماذا كان عليه أصحابه حتى نعرف على أننا من هذه الفرقة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو الآن يقول ما في هذا الكتاب هو تبيين لما في السنة، لما في الكتاب وفي غيره من كتب الاعتقاد الصحيح، من خرج عن هذا المنهج فإنه يكون مع أهل الضلال، يعني من ترك ما جاء في هذا الكتاب من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم فهو مع أهل الضلال. من هم أهل الضلال؟ أعطانا أمثلة، قال مع المبتدعة مع المعتزلة. المعتزلة ما هو مذهبهم؟ ما هي بدعهم؟ بدعهم أنهم نفوا الصفات عن الله عز وجل وأثبتوا الأسماء مجردة، يعني عليم بدون علم، قادر بدون قدرة، سميع بدون سمع، بصير بلا بصر، هذا كلامهم وهذا كلامهم في كتبهم، والكلام هذا ليس بصحيح، هذا من كلام الضلال، من كلام أهل الضلال. الجهمية كما سبق الحديث على أن الجهم نفسه قال ليس لله اسم ولا صفة، ومن ذكر شيء من ذلك حسب رأيه هو فقد كفر. لماذا؟ لأنه يشبه الله بخلقه. إذن المعتزلة أثبتوا الأسماء مجردة عن الصفات، والجهمية نفوا الأسماء والصفات كلية. أما الجهمية أو الجهم خاصة فقد حكم عليه العلماء بالكفر، وأما الذين عندهم نوع من التجهم، لأن المعتزلة عندهم نوع من التجهم، ما هو هذا التجهم؟ من الذي قال القرآن مخلوق؟ قال الجهم. من الذي نفى الصفات؟ نفاها الجهم. إذن هم شاركوا الجهم في هذا الجانب في نفي الصفات، وشاركوه في القول بخلق القرآن. القرآن كلام الله بنص القرآن، هناك صفات ثابتة في كتاب الله ينفونها، منها الكلام ومنها الرؤية. موسى عليه السلام حينما جاء هو وطلب من الله عز وجل أن يريه نفسه، لأنه لما جاء وكلمه ربه، نسمع الآية، وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. السؤال، الذين يقولون أن الله لا يتكلم لأن لو تكلم شبهناه بخلقه، هل موسى سمع كلام الله؟ فلما جاء موسى وكلمه ربه، لأن في آية يحرفونها سيأتي ذكرها، لكن هذه الآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، ليش قال هذا الكلام؟ هل سمع شيء حتى طلب هذه الزيادة؟ الله عز وجل قاله لن تراني، ثم قاله انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، ثم بعدما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثم نسمع ما قال الله عز وجل لموسى، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني تكفيك هذه المنقبة، هذه المعجزة، هذه الآية، فأنا اصطفيتك على الناس بكلامي برسالتي وبكلامي، جعله رسولا وكلمه. إذن كيف يقول هؤلاء على أن الله عز وجل لا يتكلم؟ هل نصدق القرآن ولا نصدقهم؟ ثم ننتقل لفرقة أخرى وهي أقرب إلى أهل السنة، أثبتت من الصفات الكثيرة 7 صفات، القدرة والإرادة والكلام، نتحدث عن الكلام، هم أثبتوا الكلام. لكن ما هو هذا الكلام؟ يقولون كلام لا صوت ولا حرف. ما هو الكلام هذا؟ الكلام النفسي. طيب هل موسى عليه السلام سمع كلام نفسي؟ الكلام النفسي ما حد يسمعه، لأن الكلام النفسي الذي هو في القلب في صدرك أنت، وأما الكلام المعروف فهو الكلام الذي يسمعه الحاضر. فموسى عليه السلام سمع من الله حينما جاء وكلمه ربه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. إذن هذا محاورة بين الله عز وجل وبين موسى عليه السلام. إذن ينبغي للمسلم أن يفهم هذا. إذن الكلام الذي يسمونه النفس هذا لا يسمى كلاما، والعلماء بيّنوا أنه لا يسمى كلاما، لأنه لو كان كلاما كلنا إذا صلينا يمكن صلاتنا تبطل. يعني حينما تصلي هل توسوس بشيء؟ الشيطان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس مع الإنسان، إذا سمع الأذان سمع الإقامة يشرد، ثم بعدما تنتهي الإقامة ويبدأ الإمام مكبر يأتي إليك يذكرك بأشياء نسيتها، أنت نسيت كذا ونسيت كذا، ويذكرنا بأشياء حتى بعض الناس ما يدري صلى ولا ما صلى، أليس كذلك؟ طيب هل الصلاة تبطل بهذا؟ لو كان هذا كلاما تقول الصلاة باطلة، معنى دائما تصلي، كلما صليت جاء لك إبليس وقال لك وسوس لك بشيء. إذن هذا لا يسمى كلاما، لو كان يسمى كلاما لبطلت الصلاة. كل واحد منا يعلم بنص الحديث أن الإنسان إذا قال لفلان يا فلان وهو يصلي بطلت صلاته، أليس كذلك؟ لو ناديت فلان تكلمت مع فلان وانت تصلي صلاتك بطلت، لكن لو وسوست وجاء في قلبك هذا فلان وفلان وضعه كذا وفلان وضعه كذا، هذا صلاتك لا تبطل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جعل لنا يعني كفارة لهذه الوسوسة. وهو أن الإنسان إذا سلم يستغفر ثلاثا بعد السلام. كثير من الناس الآن الإمام ما انتهى التسليمة الثانية وهو واقف، شاهدهم كذا في المسجد. وبعضهم شيء آخر وقد ذكرته أيضا أعيد مرة أخرى، يعني بعدما يسلم طلع الجوال حقه مباشرة، بدل ما يستغفر ثلاثا، بدل ما يسبح التسبيح اللي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام للفقراء لما شكوا عليه ذلك وقالوا أن الأغنياء سبقنا أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني قالوا احنا فقراء لكن هل المال يتصدقون يصلون مثل صلاتنا، عندهم زيادة في المال زيادة عما يحتاجونه فيتصدقون. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم شيء لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم. فقال تسبحون دبر كل صلاة 33، تكبرون 33، تحمدون الله 33، وتختموها بالمئة بلا إله إلا الله. التجار وإن شاء الله أنهم الآن ما نقول أنهم يأتوا يصلوا جماعة، لكن التجار في ذاك الوقت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، جاءوا يصلون حسب العادة، سمعوا الفقراء المساكين يسبحون ويكبرون ويحمدون الله، فعملوا مثل ما عملوا، فاشتكوا على الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا إن إخواننا سمعونا فعملوا مثل ما عملنا. الله عز وجل يتفضل على من يشاء، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد من هذا أن كثير من الإخوان يضيعون أوقاتهم في أشياء لا تنفعهم. أنت بعد السلام سب استغفر ثلاثا للوسوسة هذه اللي قلنا هي ليست كلاما، ثم بعد ذلك تسبح، وكل وقت عمل 5 دقائق 10 دقائق إذا طالت وخلاص. والإنسان له 24 ساعة يعمل ما يشاء، حاسب صلاتك في هذه 24 ساعة كم وقت تستغرق؟ تستغرق ساعة 23 كلها لك للأكل والشرب والبيع والشراء والخصام وكل شيء. فينبغي للمسلم أن يحرص على ما يفيده. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن القرآن خاصة أن الحرب حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فلو أن الإنسان لما يأتي للمسجد يأخذ المصحف ويقرأ ما تيسر له كم حسنات سيكسبها. وسيأتي اليوم الذي نندم على هذه الأشياء، وأنا منكم واحد، سيأتي اليوم الإنسان يندم على هذه الأشياء التي ضيعها. ما هو على يقرون في سورة التغابن يعني على ما يحزنون الناس، على الوقت الذي ضيعه ولم يكسب فيه الحسنات التي ينبغي أن يكسبها. فينبغي للمسلم أن يحرص على ما ينفعه، وأشياء قليلة جدا ولكنها مفيدة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة في اليوم؟ قالوا: من يكسب 1000 حسنة؟ 1000 كثير في ذاك الوقت. شوف المكسب ما هو. قال: يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، هذا 1000. سبح 100 وانظر، أولا شوف ساعتك ثم ابدأ سبح، وبعد ذلك بعدما تكمل 100 انظر الساعة كم راح منها، تجد هذه كلها ما تتجاوز 5 دقائق إلى 10 دقائق. إذن أشياء يستفيد منها المسلم وهو يضيعها ولا ينتبه لها وسيندم عليها، لأن الإنسان مسؤول عن عمره هذا فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. فينبغي المسلم أن يحرص على الأشياء التي تفيده في آخرته. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أي من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة الذي بين في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الاعتقاد الصحيح، من خرج عن هذا المنهج فإنه يكون مع أهل الضلال، مع أهل المبتدعة، مع المبتدعة، مع المعتزلة، مع الجهمية، مع الفرق الضالة. قال جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فلا بد أن الإنسان يعرف الحق أولا، وما عليه سلف الأمة، لا ينظر إلى كثرة المذاهب وكثرة الأقوال، وإنما ينظر إلى شيء واحد هو ما عليه سلف هذه الأمة.
هذا يلزم بالدرجة الأولى طلاب العلم، فلا بد الإنسان أن يعرف الحق أولا. إذا عرف الحق بعد ذلك يدعو لهذا الحق، لكن إذا كان ما عنده علم لا يضل الناس، يكفيه نفسه. فينبغي المسلم أن لا يدعو إلا إلى الشيء الصحيح، والشيء الصحيح هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسمعتم الآية التي أشرنا إليها في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني يبدأ يتفقه، يبدأ يتعلم، بعدما يتعلم يعلم الناس. نعم.
قال حفظه الله تعالى: كما قال الإمام مالك رحمه الله: إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
الإمام مالك تعرفونه، الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهو المتبوع في أكثر البلدان. هذا كلامه، يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أولها؟ بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ما عليه من الشرك، ثم أنقذهم الله عز وجل برسالته، ثم الكتاب الذي أنزله عليه هو الذي بين أيدي المسلمين، وهو اللي أصلح الأمة الأولى، وهو اللي يصلح الأمة الأخيرة. يعني لا يصلح الإنسان إلا بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حفظه الله تعالى: والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
وهو صادق. يعني أولا الله عز وجل أخبر عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم كذلك أثنى على الذين اتبعهم بإحسان. والمتبع بإحسان معناه أنه تعلم ماذا كان عليه هؤلاء السابقون من المهاجرين والأنصار، بعدما يعلم يعمل بعد العلم. ثم جاء هذا الحديث الذي ينبغي لطالب العلم أن يتمسك به. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو الموجود من زمن المؤلف، بل من قبله وإلى وقتنا الحاضر، وزاد الاختلاف كثيرا كما تعرفون. ثم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي القولية والفعلية والتقريرية، يعني كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كل ما قاله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذه سنة قولية. سنة فعلية يعني عمل كذا وكذا، سبح وكبر وصلى وعمل، هذه سنة فعلية. وسنة تقريرية، رأى رجلا يعمل شيئا فأقره على ذلك العمل، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما عرفها أهل الحديث. ثم سنة الخلفاء الراشدين هي من هذا الباب. سنة الخلفاء الراشدين من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل عمل عمله هؤلاء فهذا سنة، سنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني طريقتهم ومكان يعملونه. وذكرت لكم أن بعض المتعالمين تكلموا عن عثمان رضي الله عنه قالوا أنه أحدث الأذان الأول يوم الجمعة، كيف يعني يحدث هذا؟ هكذا يقولون. هل يجوز لأحد أن يقول عن صحابي بل عن خليفة راشد سنته سنة يقول أنه أحدث شيئا؟ الأذان حينما كثر الناس وصاروا لا يسمعون الأذان الأول، وتعرفون ما في لا مكبرات ولا في الآن المكبرات نسمع من مكة يصلون، لو كان يجوز لنا أن نصلي بصلاتهم، أما الآن ذاك الوقت ما فيه. فعثمان أمر مؤذن أمر بالأذان الأول وأمر الناس أن يبلغوا الناس للصلاة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.